بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولا يجوز قذفها مع الشبهة ولا مع غلبة الظن، وإن أخبره الثقة أو شاع إن فلانا زنا بها، بمعنى لا يجوز للزوج فضلا عن الأجنبي أن يقذف زوجته مع وجود الشبهة إن الوطأ أو الجماع الذي وقع منها قد لا يكون زنا، والزوج حاله حال الأجنبي إنه يحرم عليه قذف الزوجة بل يلزمه الحد إذا قذفها، لكن الزوج مختص بأنه يباح له القذف مع المشاهدة وعدم البينة ويدفع الحد عن نفسه باللعان. نعم، في بعض الموارد قد يجب عليه ذلك إذا قطع وتيقن بنفي الولد حتى لا يلحق به، أما الأجنبي إذا قذف المرأة فلا يتخلص من الحد إلا بالبينة أو بإقرار المرأة المقذوفة. الزوج فضلا عن الأجنبي لا يجوز له أن يقذف زوجته مع وجود الشبهة، يعني مع احتمال أن لا تكون قد ارتكبت فاحشة الزنا ولا تكون عاصية بالزنا، كما يحتمل أن تكون قد ارتكبت الجماع مع الغير من باب السفاهة، كانت سفيهة، أو أن الشخص الآخر مثل الرجل قد غرها، أو يحتمل أنه قد خدعها فهي لم ترتكبه من باب الفاحشة، أو أنه يحتمل أن الواطئ قد وطأها وهو زوج لها لكن سرا ونحن لا نعلم، أو أنه كان ممن قد تزوج بها منقطع أو متعة مع عدم الإعلان. فإذا وجدت شبهة إنما أن الوطأ الذي وقع على المرأة هو ليس زنا مع وجود الشبهة، لا يجوز قذف للزوج فضلا عن الأجنبي أن يقذف هذه المرأة، ولأنه كما قلنا سابقا يشترط في قذف المرأة أن يراه بعينه تزني لا بمجرد الشبهة، فهو مع وجود الشبهة كما ذكرنا لعل احتمال أنها تكون سفيهة أو خدعت أو غرت، أو أن الواطئ كان زوجها ولكن سر ولم يعلن عن ذلك، فحينئذ لا يجوز للزوج فضلا عن الأجنبي قذفها. نعم، يجوز أن يقذفها مع علم الزوج بتعمد الزوجة، يعني الزوجة متعمدة ارتكبت الزنا، حينئذ يجوز قذفها، إنه يدعي أنها ارتكبت فاحشة الزنا وأنه شاهدها ولكن ليس له بينة، ويدفع عن نفسه حد القذف بمن؟ باللعان. نعم، لهذا قال: ولا يجوز أي للزوج فضلا عن الأجنبي قذفها أي قذف المرأة مع الشبهة، يعني مع حصول اشتباه أن لا تكون زانية، إنما حصل من باب السفاهة أو الخدع أو الغرور أو الزوج السري، ولا مع غلبة الظن، كمثلا الشخص الذي يحصل له علم عالي بأنها ارتكبت زنا، أنها ارتكبت فاحشة الزنا، هذا يسمى بالظن العالي، كما لو رأى الرجل يخرج من دارها أو من غرفتها، هذا أيضا لا ليس مصحح لرمي الزوجة، مجرد غلبة الظن أن رجل خرج من دارها هذا مو يعني أنها ارتكبت فاحشة الزنا، فلهذا لا يجوز قذفها. أو أخبره الثقة، شخص ثقة صادق لا يكذب، أخبره أنها ارتكبت فاحشة الزنا، هذا أيضا لا يجوز للزوج قذفها. أو شاع بين الناس أن فلانا زنا بها، يعني حصل شياع وشهرة وبين الناس أن فلانا كزيد زنا بهند، هذا أيضا لا يجوز للزوج ماذا؟ قذف زوجته. والوجه في ذلك لأن عرض المؤمن كدمه محرم، فلا يجوز قذف المرأة، مثل ما إن المؤمن دمه حرام فكذلك عرضه حرام، فلا يجوز للزوج أن يقذف زوجته لمجرد غلبة ظن أو إخبار ثقة أو شياع ما دام هو لم يرى بعينه إنها تزني. نعم، خلافا طبعا لبعض العامة حيث جوزوا قذفها بجميع ذلك، أهل العامة قالوا مع غلبة الظن أو إخبار الثقة أو الشياع بين الناس يجوز للزوج أن يقذف زوجته كما هو رأيهم. أما نحن الإمامية فعندنا مجرد حصول هذه الأشياء لا يجوز القذف. نعم. وإذا قذف في العدة الرجعية كان له اللعان وليس له ذلك في البائن. الزوج اللي يقذف زوجته المطلقة في عدتها الرجعية، كما لو طلقها وهي يائس أو طلقها وهي غير مدخول بها، فهذا النوع من الطلاق هذا النوع من الطلاق البائن سيأتينا. مثلا أولا لو قذف زوجته في العدة الرجعية كما لو طلقها وكانت عدتها رجعية مما يجوز للزوج فيه الرجوع، فحينئذ ما دام هي بحكم الزوجة إذن كان له اللعان في ذلك، كما إن له الإيلاء والظهار في فترة العدة الرجعية بكونها بحكم الزوجة، كذلك له ماذا؟ كذلك له اللعان وإن كانت هي في عدتها الرجعية ما دام هي بحكم الزوجة، لأن اللعان مداره مدار وجود الزوجية والفراش. فما دام هي مطلقة بالعدة الرجعية وزوجة له وكانت فراش له، إذن يجوز له اللعان. نعم، ليس له ذلك في البائن مثل المطلقة اليائسة أو الغير المدخول بها. المرأة اللي تطلق بالطلاق البائن وهو الطلاق الذي لا يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته فيه في فترة العدة، مثل المطلقة اليائسة اللي انقطع عنها الحيض ولا ويأست من رؤيته، أو المرأة الغير مدخول بها، فحينئذ هذه حكمها حكم الأجنبية، فلا يجوز للزوج قذفها، لأن العبرة بزمان القذف. فإذا قذفها وهي مطلقة بالطلاق البائن يعني ليس الزوجة له، فلهذا لا يجوز له أن يقذفها. كذلك لو قذف المرأة المطلقة بالعدة الرجعية بعد انتهاء عدتها، هذا أيضا ما يجوز القذف لأنها بحكم الأجنبية بعد انتهاء العدة، فلذلك ما يجوز أن يقذفها. بل لو قذفها ثبت عليه الحد حينئذ، وهو أنه يجلى 80 جلدة. لهذا قال وإذا قذف، يعني الزوج زوجته المطلقة في العدة الرجعية وهي العدة اللي يجوز للزوج إرجاع زوجته فيه فيها، كان له اللعان، يعني المعتدة الرجعية بما أنها بحكم الزوجة أو بمنزلة الزوجة شرعا، إذن يجوز للزوج أن يلاعن فيها زوجته، كما أن له الإيلاء والظهار كذلك له اللعان، لأن مدار اللعان على وجود الفراش والزوجية ولحوق النسب، وليس له ذلك في البائن. المرأة اللي تطلق بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج إرجاعها في فترة العدة ليس له اللعان، مثل المطلقة اليائسة أو غير المدخول بها أو المطلقة ثلاثا، هذه مطلقة بائنة. وكذلك ليس له ذلك للمطلقة بالعدة الرجعية بعد انتهاء العدة لأنها بحكم الأجنبية، بل يثبت بالقذف الحد، يعني لو قذفها وهي بائن أو رجعية انتهت عدتها يثبت عليه حد القذف وهو الجلد 80 جلدة. ولو أضافه إلى زمان الزوجية، يعني حتى ولو قال في المرأة المطلقة بالطلاق البائن إنها زنت حينما كانت زوجتي، هذا يسمى الإضافة إلى زمان الزوجية، يعني زناها وقع في زمان عندما كانت هي زوجة لي، هذا أيضا لا يجوز ولا يسقط حد القذف عن الزوج، خلافا لبعض العامة حيث إنهم جوزوا القذف لو أضافه الزوج إلى زمان الزوجية، لو أثبته مع الإضافة إلى زمان الزوجية سقط عنه حد القذف على رأيهم. أما على رأينا نحن الإمامية فهذا غير جائز، لأنها أجنبية والعبرة بزمان القذف، وهو عندما قذفها هو ليس زوجا لها وهي بحكم الأجنبية عنه، فلذلك يثبت في حقه حد القذف. نعم. ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان ولو ادعى المشاهدة ويثبت الحد. لو الزوج قذف زوجته بأنها ارتكبت فاحشة السحق، والسحق بمعنى أن الزوجة أو المرأة تدلك بضعها ببضع امرأة أخرى، يعني تدلك فرجها بفرج امرأة أخرى، وهو فاحشة تقع بين النساء، وهو بمنزلة اللواط الذي يقع بين الرجال. فإذا قذف زوجته بذلك وقال إني شاهدت زوجتي ترتكب فاحشة السحق وتدلك بضعها وفرجها ببضع وفرج امرأة أخرى، هل هذا يثبت به اللعان ويسقط عن نفسه حد القذف أم لا؟ المحقق رحمه الله قال لم يثبت به اللعان. لماذا؟ لأن أدلة اللعان ظاهرة في كونه يقع في موارد وأسباب، وهي رمي الزوجة بالزنا أو نفي الولد لا غير. فبما أنه أدلة اللعان ظاهرة في كونه بالزنا ونفي الولد، وهذا معناه أن فاحشة السحق غير مشمولة به ولا يثبت به لعان. بل حتى لو ادعى المشاهدة أنه قال أنا شاهدت زوجتي ترتكب فاحشة السحق، هذا أيضا لا يسقط عنه ماذا؟ حد القذف، ولا يصار الأمر إلى اللعان، لأن اللعان كما قلنا مختص فقط في حالة الرمي بالزنا ونفي الولد، لأن هذه الأدلة التي دلت عليه لا غير. فلهذا فاحشة السحق هي غير مشمولة، ويثبت عليه حد القذف، بل يثبت عليه أنه يجلى 80 جلدة بحد القذف. وما هو الوجه في ذلك؟ لأنه قذف امرأة بارتكاب الفاحشة من دون البينة، والقذف بالفاحشة المحرمة موجب للحد، فلذلك يحد بحد القذف ويجلى 80 جلدة. هذا على قول لبعض فقهائنا. ويوجد رأي للفقيه أبي صلاح الحلبي صاحب كتاب الكافي في الفقه، وقربه كذلك العلامة في كتابه المختلف، إنه عليه التعزير وليس الحد. ويوجد عندنا فرق بين الحد والتعزير. الحد هو العقوبة المحددة شرعا، مثل عقوبة الزنا واللواط وقذف المرأة بالفاحشة، هذا حد يسموه حد، لأن الشارع حده ووضع عدد مخصوص محدود ورد بالدليل أنه يجلد 80، يجلد 100، هذا يسمونه الحد. فالحد هو ما حددته الشريعة وقررته من العقوبة بالعدد في ضمن الأدلة والروايات والأخبار. أما التعزير هو ليس محدد في الشريعة، إنما هو عقوبة جعلها الشارع لنظر الإمام أو الحاكم والنائب من بعده. فهنا في مورد رمي الزوجة بالسحق ما يوجد عندنا بالروايات والأخبار حد يقام عليه، وليس هو من موارد حد القذف، لأن حد القذف ورد عندنا في رمي الآخر، أما بالزنا أو اللواط ولا يوجد عندنا حد للقذف بالرمي بفاحشة السحق. فلهذا هناك رأي آخر يقول إن عليه التعزير وليس عليه الحد، والفرق بين التعزير إن التعزير لابد أن يكون أقل عددا من الحد، وهذا منوط بنظر الحاكم، لأن الأدلة اللي حصرت الحد في القذف هي حصرتها في الرمي بالزنا واللواط، وهذا يقتضي عدم ثبوت الحد عليه بالرمي بالسحق، بل يثبت عليه التعزير خاصة. وقلنا الفرق بين التعزير والحد إنه لابد أن يكون التعزير أقل من الحد، وإنما هو منوط بنظر منه نظر الحاكم. الحاكم الشرعي هو يعزره ويضربه ويجلده بعدد من الجلدات ردعا وتأديبا له، حتى ما يرتكب هذا الذنب، وهو ماذا؟ رمي الناس في أعراضهم. ولو قذف زوجته المجنونة ثبت الحد ولا يقام عليه الحد إلا بعد المطالبة. الزوج اللي يقذف زوجته المجنونة الفاقدة لعقلها، هل يثبت عليه الحد؟ نعم، ثبت الحد عليه. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا فرق في حد القذف، سواء كان الزوج يقذف زوجته العاقلة أو كان يقذف زوجته المجنونة، لأن أدلة القذف مطلقة، ولإطلاق الأدلة سوف يتحقق القذف بالفاحشة المحرمة، وهذا يستوجب عليه الحد. فلذا لا فرق عندنا في الزوج الذي يقذف زوجته العاقلة أو المجنونة، كلاهما يثبت عليه الحد لإطلاق الأدلة ولتحقق القذف بالفاحشة المحرمة، وهذا مما يلزم ويستوجب الحد عليه، فيحد وهو بحد القذف وهو 80 جلدة. نعم، لا يقام عليه الحد إلا بعد المطالبة، يعني لا نقيم الحد على الزوج الذي قذف زوجته المجنونة إلا بعد أن تفيق زوجته من جنونها وتطالب بإقامة حد القذف عليه. لماذا؟ لأن هذا من حقوق الناس، من شروط ثبوت الحد في حق الناس مطالبة صاحب الحق بالحد. فالحاكم لا يستطيع أن يجري عليه حد القذف إلا بعد أنه صاحبة الحد هي تطلب به. فإذا أفاقت المرأة من جنونها وعقلت وطلبت إقامة حد القذف عليه، يستطيع حينئذ الحاكم أن يقيم عليه حد القذف ويجلي 80 جلدة. فإن أفاقت وطالبت بحد اللعان، حينئذ صح، طالبت بحد القذف عليه صح منه اللعان، لأن الزوج متى يستطيع أن يدفع عن نفسه حد القذف؟ باللعان. فإذا هي أفاقت ومن جنونها ورجع عقلها وطالبت بإقامة حد القذف على الزوج، صح منها اللعان، صح منه من الزوج اللعان، لأجل ماذا؟ إسقاط الحد عن نفسه. دعم. فإن أفاقت صح اللعان، يعني إن أفاقت وطالبت بالحد القذف صح اللعان من الزوج لإسقاط حد القذف عنه. وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية، وليس للولي، الولي مثل الأب أو الزوج، بل يشمل حتى الابن، لأن المراد بالولي كما فسرته الروايات والأخبار هو أقرب الناس إليها ميراثا بعد الزوج، مثل الأب والابن. الأب والابن ليس له أن يطالب بإقامة حد القذف على الزوج لأنه قذف زوجته ما دامت هي مجنونة. نعم، ليس لوليها المطالبة بالحد في حال جنونها ما دامت هي حية، لأنه ما دامت هي حية لا يكون طلب حد القذف، طلب حد القذف منوط بها، لأن هي صاحبة الحق في ذلك وليس غيرها، بل لا يشمل حتى الولي من قبيل الأب أو الجد أو الابن، وهو أقرب الناس إليها ميراثا. فلهذا ليس لوليها أن يطالب بإقامة الحد في حال جنونها ما دامت حية، هذا من جهة. من جهة أخرى، لو طالبت بحد القذف، الزوج بمن يستطيع إسقاط حد القذف عنه؟ باللعان. والزوج لا يستطيع أن يلاعن وليها، لأن اللعان لا يحصل إلا عن طريق المباهلة بين الزوجين، وبما أنها الآن هي مجنونة لا تستطيع أن تدخل في حال المباهلة واللعان معه. فلذلك طريق إسقاط الحد من جانب الزوج محصور بالملاعنة مع زوجته، والملاعنة لا تصح من الولي، إنما الملاعنة هي مباهلة بين الزوجين. فلذلك لا يحق للولي أن يطالب بالحد في حال جنونها ما دامت حية. نعم، ذكر بعض الفقهاء منهم صاحب الجواهر رحمه الله أن حد القذف من الحدود المورثة، فإذا كانت المرأة مجنونة ولم تستوفي وتأخذ الحد بسبب عدم إفاقتها وحصل وفاة وموت لها، هذا حق القذف يكون مورث لابنها مثلا، والوارث مثل الابن يستطيع أن يطالب بإقامة حد القذف بعد وفاتها، لأن حد القذف من الحدود المورثة، يعني تنتقل بالميراث كحق الشفعة أو ما شابه ذلك. لهذا ذكروا أنه لو كانت مجنونة ولم تفق من جنونها ولم تستوفي الحد ولم تأخذه من زوجها، كان لوارثها أن يطالب بها لأن حق القذف من حقوق الآدميين المورثة كما ذكروا في ذلك. وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها، وكذلك ليس للمولى اللي يملك الأمة أن يطالب زوج أمته بل ولا الأجنبي بالتعزير في قذفها، كما لو كان زيد يملك أمة، كما لو كان المولى يملك أمة مثل زيد المولى يملك أمة وزوجها من عمرو، ثم بعد ذلك زوجها عمرو قذفها، هل يحق للمولى أن يطالب هل يحق للمولى أن يطالب بإجراء حد القذف عليه لأن هذا الزوج رمى أمته ورماها بارتكاب فاحشة الزنا؟ وكذلك لو المولى زوج أمته من شخص أجنبي، أو مثلا شخص أجنبي هو الرماها، فهل للمولى المالك أن يطالب بإقامة حد القذف على هذا الأجنبي أم لا؟ المحقق رحمه الله قال ليس للمالك المولى أن يطالب زوج أمته بالتعزير للرمي في حال قذفها ما دامت هي حية، وكذلك ليس للمولى أن يطالب الأجنبي اللي يرمي أمته في ويقذفها أيضا بالتعزير ما دامت هي حية. لماذا؟ لأن الحق لها دونه، وليس هناك حق للمطالبة بحد القذف إلا من قبل منه المرأة التي قد قذفت، والزوج طريق لإسقاطه عن طريق ماذا؟ عن طريق اللعان. ولاحظ أن المصنف عبر بالتعزير ولم يعبر بالحد في بالنسبة للأمة، والوجه في ذلك لأنه الشخص اللي يقذف الأمة ليس فيه حد بل فيه تعزير منوط بنظر الحاكم الشرعي، لهذا الماتن قال تعزير ولم يقل بالحد، لأنه ورد عندنا في الروايات والأخبار إنه اللي يرمي أمة ليس حاله حال اللي يرمي الحرة، اللي يرمي الأمة يعزر بنظر الحاكم ولا يحد، أما اللي يرمي الحرة ويقذفها فإن عليه حد القذف وهو 80 جلدة. لهذا عبر المصنف بمن بالتعزير بدل الحد. وكذا يعني كما إنه ليس للولي أن يطالب بحد القذف للمجنونة، كذا ليس للمالك المولى اللي يملك الأمة أن يطالب زوج أمته بل ولا يطالب الأجنبي بالتعزير في حال قذفها ورميها بارتكاب الفاحشة ما دامت هي حية، لأن الحق لها دونه، وحينئذ الزوج يستطيع يسقط عنه حد القذف عن طريق اللعان. فإن ماتت قال الشيخ رحمه الله له المطالبة وهو حسن. طيب إذا ماتت الأمة والأمة لم تستوفي حقها من حد القذف ولم تطالب به وماتت الأمة، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول كان للمولى أن يطالب بتعزير هذا الشخص الذي قد قذفها. لماذا؟ لأنه بعد موتها سوف يصبح حق التعزير من الحقوق المورثة، ومن الذي يرثها؟ يرثها مولاها مالكها، فالمولى بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث، وحق الحد أو التعزير مما يورث، لأن حق الحدود والتعزيرات من الحقوق المورثة اللي يمكن أن يرثها الوارث كما يرث المال. فإذا ماتت الأمة ولم تستوفي التعزير من الشخص اللي قذفها راح يصبح حق موروث لمن؟ للمولى المالك، لأن المولى بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث، فيرث هذا الحق وله أن يطالب بإقامة حد التعزير بالقاذف. المحقق رحمه الله يقول هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي هو أمر حسن. لماذا؟ لأنه ثبت بالدليل أن حق القذف من الحقوق المورثة، بل كذلك حق التعزير من الحقوق المورثة للوارث. وبما أن السيد والمالك والمولى بالنسبة لمملوكه بمنزلة الوارث، كذلك له الحق أن يرث هذا الحق ويطالب به. قال: وكذا ليس له، أي للمولى، مطالبة زوج أمته ولا الأجنبية بالتعزير، يعني المراد كما قلنا بالتعزير يعني العقوبة المنوط بنظر الحاكم في حال قذف الأمة ما دامت حية، لأن هذا حق لها وليس للمولى. فإن ماتت يعني الأمة، قال الشيخ رحمه الله الطوسي في كتاب المبسوط إن له يعني للمولى المطالبة بحد التعزير. لماذا؟ لأن هذا من الحقوق المورثة ويرثها من المولى المالك، وهو أمر حسن. هذا تمام الكلام في السبب الأول من أسباب منه اللعان، وهو كما قلنا القذف للزوجة أو القذف للزوجة بارتكاب فاحشة الزنا. الآن نتكلم عن السبب الثاني للعان، وهو إنكار الولد. طبعا إذا الزوجة الدائمة إذا ولدت لزوجها ولد وأمكن لحوق هذا الولد به، كما لو كان عمره قد انولد من بعد 6 أشهر وما زاد، والزوجة قد ولدته ما بين أقصى مدة الحمل يعني كالـ9 والـ10 والسنة على اختلاف الفقهاء، إذا أمكن أن يلحق به حرم على الزوج أن ينفي الولد، ما إلى حق شرعا ينفي الولد. لماذا؟ لأن الشارع قد نسب هذا الولد للفراش، والولد للفراش حسب هذه القاعدة، فالولد المتولد منسوب له، يحرم عليه أن ينفي، يحرم عليه أن ينفي بدون فرق، سواء كان حصل عنده شبهة وريبة أن هذا ولده أو ليس ولده، أو تخيل وقوع ماذا، فاحشة الزنا أو لم يتخيل، سواء كان هذا الولد يشبهه خلقا خلقا ولونا يعني من حيث المعاني والمظاهر الخارجية أو لا، مطلقا ما يجوز ينفي، ولكن لو نفاه هل ينتفي عنه أو لا؟ ذكروا الفقهاء أنه لا ينتفي عنه إلا باللعان، تبعا للروايات والأخبار اللي ذكرت أن الولد إذا أمكن لحوقه بأبيه لا يحق لأبيه أن ينفيه، لأنه ملحق به شرعا حسب قاعدة الفراش، لكن لو نفاه هل ينتفي عنه أو لا؟ نقول لا ينتفي عنه إلا باللعان، وهو السبب الثاني من أسباب اللعان. لهذا قال المصنف: السبب الثاني إنكار الولد. إنكار الولد يعني يقول هذا الولد الذي ولدته زوجتي هو ليس ولدي، أما يقول ليس ولدي لأنه لا يشبهني من الخلق، ليس لونه من لوني، أو لأنه لعل زوجتي لم تلده مني ولا من فراشي، فينكره ويقول هذا الولد ليس لي، فحينئذ لا يثبت نكران الولد إلا باللعان. لهذا المصنف قال: ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه 6 أشهر فصاعدا، يعني حتى تضعه المرأة الحامل تضعه تاما ليس ناقصا في خلقته 6 أشهر فصاعدا. ليش احنا قيدنا 6 أشهر فصاعدا؟ أحسنتم، لأن هذا الزمان يمكن إلحاق به الولد بالزوج، إذا زوجته ولدت الولد وعمره من 6 أشهر فصاعدا يعني يمكن أن يلحق بالزوج، فالزوج نكره نقول له ما يصح، مو هذا لحق بك بقاعدة الفراش، وإذا نكرت ما ينكر إلا باللعان. إذا كان 6 أشهر فصاعدا، نعم إذا ولدت دون 6 أشهر مثل 4 والـ5 فهذا قطعا غير ملحق به، لأن إحنا ما عدنا ولد يولد لأقل من 6 أشهر كما ذكرت الروايات، هذا أقل الحمل، هذا أقل الحمل، فإذا وضعت لما دون 6 أشهر مثل 4 والـ5 هذا قطعا غير ملحق به، فلا يصار الأمر ولا يحتاج إلى لعان في نفيه، ولكن لو وضعته 6 أشهر فصاعدا هذا يمكن أن يلحق به، فلهذا نقول له لا يمكن لك أن تنكره أو تنفيه، وإذا نكرت ونفيته فلا ينتفي عنك إلا بمن؟ باللعان. 6 أشهر فصاعدا مثل 7 و8 و9 وما زاد صاعدا يعني زائدا. أحسنتم، زائدا فصاعدا من حين وضعها، يعني مع احتمال وضعها وكون هذا الولد منسوب له ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل. نعم، ما يصح يكون هذا المولود قد ولد لحمل قد تجاوز أقصى مدة الحمل، وأقصى مدة الحمل مرت علينا سابقا يوجد خلاف فيها عند الفقهاء، فالبعض قال هي 9 أشهر والبعض قال هي 10 أشهر، وبعض الفقهاء قال أكثرها سنة، وهذا الاختلاف حصل بسبب اختلاف الروايات والأخبار حسب ما استفاده الفقهاء منها. فإذا كانت هذه المرأة قد ولدت ولدا 6 أشهر فصاعدا من عمره ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل، كما لو كان 9 أو 10 أو 11 أو سنة ولم يكن ابن 12 شهرا مثلا، فحينئذ يكون بالحق بأبيه ولا يحق له أن ينكره وينفيه إلا باللعان. وتكون هذا أولا الشرط الأول. إذن اللعان اللي يحصل بإنكار الولد ما يحصل مطلقا، إنما يحصل بشروط. الشرط الأول كما ذكر المصنف إنه الولد تضعه المرأة تاما 6 أشهر فصاعدا من حين وطأها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون موطوءة بالعقد الدائم، يعني العقد لابد يكون مع الزوج عقد دائم وليس عقد منقطع ولا ملك يمين، لأنه بالعقد المنقطع لا يحصل ماذا؟ مسألة اللعان. اللعان مختص فقط في إنكار الولد للمرأة الموطوءة بالعقد الدائم، هذا الشرط الثاني. أما العقد المنقطع أو ملك اليمين هذا ما يحصل به لعان. فلو أنكر الزوج الولد وقال هذا ليس ولدي، حينئذ صح للزوج أن تطالبه بحد القذف، ويصح للزوج اللي يريد يدفع الحد عن نفسه أن ماذا؟ يلتجئ إلى طريق اللعان. ولو ولدته تاما لأقل من 6 أشهر هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. لا تفضل. نعم، الحد هو العقوبة الشرعية اللي حددتها الشريعة بالأخبار والروايات، مثل حد اللواط، حد الزنا، حد القذف للمرأة بارتكاب فاحشة الزنا أو اللواط. فحد الزنا 100 جلدة، وحد اللواط أن يضرب 80 جلدة مثلا، أو حد القذف يضرب 80، هذا نسميه حد لأنه عقوبة حددتها الشارع بالروايات والأخبار والأحاديث. التعزير هي عقوبة أيضا شرعية، لكن الشريعة ما حددتها، تركت فيها النظر للإمام، لأن الغرض من التعزير هو غايته التأديب، إنه شخص يرتكب أمر محرم فالإمام يعزره ويضربه تأديبا حتى لا يرجع مرة أخرى يرتكب الحرام، مثل الشخص اللي جامع زوجته في نهار شهر رمضان، هذا أمر محرم، فإذا ارتكب الحاكم يعزره يجلده مثلا 25 جلدة. منه أيضا حد القذف، إذا شخص ارتكب ذنب وقذف امرأة بمن؟ بالسحق، هذا لم يرد في الروايات إن له حد القذف، لأن حد القذف يرميها باللواط، يرمي شخص باللواط، يرمي بارتكاب الزنا، هذا عليه حد قذف 80 جلدة نسميه حد. بس إذا رمى امرأة إنها ساحقت، ماكو عندنا بالروايات إن عليه الحد. نعم عليه التعزير، الحاكم يضرب عدد من الأصوات ويجلده من باب التأديب، مثل هذا أولا. الروايات ذكرت إن التعزير لابد يكون دون الحد، ما يجوز للحاكم أن يضربه بمقدار الحد، إنما يضربه بمقدار ما يستوجب منهم التوبة والاستغفار والندم، وأنه يقول إنه سوف لا أرجع ولا أرتكبه، حتى لو كان بعشرة صوت يكفي، يكفي عشرة ضربات يكفي. فإذا فالحاكم اللي يرى في نظره أن هذا المقدار كافي يكتفي، ما يجوز للحاكم الشرعي أن يوصل حد التأزير إلى عدد الحد، يعني ضربة إلى 80 جلدة، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز شرع. هو هذا الفرق بين الحد والتعزير، الفرق أن الحد عقوبة محددة أحسنت من ضمن الشارع بتحديده، التعزير ما محددة، متروك نظرها للإمام والحاكم. اثنين، الحد يكون ما ينقص عن عدده 80-80 100-100، والتعزير مشروط بأن لا يبلغ عدد الحد، لابد يكون أقل منه. نعم اتفضل. نعم
نقول وليس لو قذف زوجته الأجنبية بأنها زنا.
أي نعم.
قلنا ليس يعني يثبت عليه هنا الحد.
أي نعم.
ويقام الحد بعد المطالبة، وذلك يكون بعد إفاقتها.
أي نعم.
أما قبل الإفاقة فليس لا يقام عليه الحد.
أي نعم.
وليس للولي أن
يطالب به. نعم.
واستدل على ذلك لو بإمكان بعد الإمكان الملاعنة. يعني الزوج حق أن يلاعن في.
لا، هذا مستفاد من الأخبار، هي الأخبار ذكرت أن المرأة المجنونة لها حد القذف إذا أفاقت، ولا يمكن أن نقيم حد القذف على الزوج لمجرد أن رمى زوجته المجنونة إلا إذا هي طالبت بذلك، لأن حقوق الآدميين مشروطة بالمطالبة. هم سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء أن أي حق للإنسان يطالب به، حتى حق الدين وغيرها وحق إلزام الغير بالدفع، الحاكم ما يستطيع الحكم به إلا بعد المطالبة، كون صاحب الحق يطالب به حتى الحاكم ينظر ويقيم الدعوة فيه. أما الحاكم ما يستطيع أنه يستدعي الشخص ويقيم عليه الحد، والمقذوف هو نفسه ما مطالب بمن بحقه، فالحاكم ما يستطيع يقيم الدعاوي إلا بعد المطالبة.
والله يعني احنا الان ما بنتحقق من الزوج مع
الولي. نعم. صحيح، لانه اللعان هي مباهله بين الزوجين، يعني حتى لو قلنا يجوز للولي يطالب بحد القذف لابنته المجنونه مثلا، هل هذا بعد او الابن يطالب بحق امه المجنونه؟ لو قلنا بذلك وردنا نقيم حد القذف، الزوج شلون يسقط عن نفسه حد القذف؟ ما عنده طريق إلا الملاعنة، ما عندنا إحنا ملاعنة بين الزوج والولي، لأنه اللي راح تأتينا الملاعنة لها كيفية خاصة، إنه هي تقول لعنة الله علي إن كان هو من الصادقين، ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فهاي طريقة مخصوصة وردت عن الشارع بألفاظ مخصوصة، ما عندنا طريقة إن ماذا الولي يدخل بملاعنة مع الزوج. نعم ما عندنا.
وبالنسبه بالتوري هم ما ممكن ان يدفع عن نفسه الان بخصوص الملاعن.
ما يقدر هو ما يقدر، لان ما يقدر ويا من يلاعن، الولي ما يقدر يدخل ويا ملاعنه، والزوجه مجنونه غير قاصده وفاقده لعقلها.
وكذلك في التورية يعني لو ماتت هي
قصدك
يعني
الارث. نعم
يعني لو الوارث للزوجة.
نعم.
ما ممكن يعني الزوج يلعنه.
لا، هاي عدة بها دليل، بدليل الارث الميراث عندنا، ان الوارث لو قام مقام الوارث هل يحق له ان يقوم مقام الشخص الميت في مطالبة بالحد؟ عندنا بها دليل راح تأتينا في بعض الروايات ان الوارث له ذلك، والى طريقه خاصه. نعم، الى طريقه خاصه راح تاتينا ان شاء الله، المصنف يشير لها ويتناول لها انه في مورد الارث. نعم، لان الروايات ذكرت ذلك. نعم ان شاء الله. استبيحكم عذرا اخوتي. نعم.